عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام وأهلا بك يوسف. نبدأ هذه الحلقة من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا جديدا.
انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.
واشنطن تتنصل من دعم المسلحين جنوب سوريا.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، والبداية من العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس السبت تحالفا سياسيا جديدا يضم ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي وائتلاف سائرون الذي يتزعمه الصدر، ليقترب العراق خطوة من تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات شابها ضعف الإقبال ومزاعم تزوير. وقال الصدر في مؤتمر صحفي في مدينة النجف إن التحالف الجديد عابر للطائفية والإثنية ويهدف للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط مبادئ مشتركة لضمان مصلحة الشعب العراقي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العراق السيد علي العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي. بعد التحية سيدي، يعني ما هي فرص نجاح التحالف الجديد في تشكيل الحكومة؟
نعم، بعد ظهور نتائج الانتخابات بدأ حراك سياسي لتشكيل تحالف وطني عام لتشكيل حكومة جديدة متخلف الحكومة الحالية. وكان هناك لقاءات اثنينية بين كتل سياسية، ومنها كتلة سائرون السيد مقتدى الصدر وكتلة النصر التي يقودها السيد العبادي، وكان هناك تفاهم وتقارب كبير بين الكتلتين في الرؤى والتصورات للوضع السياسي في المستقبل والبرنامج الحكومي، وعقدت عدة لقاءات على هذا الأساس. اليوم تم تتويج هذه اللقاءات بتفاهم شبه نهائي أستطيع أن أعبر عنه بالتحالف لأجل تشكيل كتلة نيابية أكبر وانفتاح على كتل أخرى كان هناك حديث معها وتم الاتفاق معها من مختلف مكونات الشعب العراقي، لأن يعني هذا التحالف لن يكون تحالفا لمكون واحد، وإنما سيكون تحالف يشمل مكونات الشعب العراقي من يريد الافتتاح والانضمام وأن يكون جزء من هذا التحالف، وهذا أمر ممكن ومتاح للجميع. هذا التحالف متين إلى الآن لأن يبتني على أسس وأصول ثابتة، وأعتقد أنه سيكون نواة أساسية للتحالف الأكبر، وهذا يسرع في تشكيل الحكومة ويؤدي أيضا إلى تفاهم وطني عام لوضع حلول لكل مشكلات. نحن الآن نتطلع إلى مرحلة جديدة هي مرحلة اقتصاد وتنمية اقتصادية وإمران وبناء وخدمات إعادة نازحين بناء محافظات مدمرة.
يعني رئيس الوزراء أكد أن هذا التحالف لن يتأثر بتحالف الصدر والعامري، كيف تفسر ذلك؟
لا بالعكس، هذا سيكون يعني جزء من تحالف عام، يعني التحالفات الثانوية الأخرى لكل كتلة النصر عدة علاقات وتحالفات مع كتل أخرى، وكذلك سائرون لها تحالفات مع كتل أخرى لن تتأثر، وإنما ستجتمع هذه التحالفات جميعا لتشكل كتلة أكبر.
إذن يعني هل ستتأثر برأيك هذه التحالفات بعد الانتهاء من الفرز اليدوي للأصوات؟
لا أعتقد ذلك، لأنه بالنتيجة نحتاج إلى تحالف عام عراقي وطني عام لتشكيل الحكومة، ولا يتأثر بعدد المقاعد، يعني عدوى الفرز اليدوي ربما يزيد مقاعد كتلة يقلل مقاعد كتلة، هذا ممكن، ولكن بالنتيجة الكتل تحتاجها حوارات لبناء التحالف الحكومي. أعتقد أنه جازما أن هذه الإجراءات المفوضية لن تؤثر أبدا على سير التحالفات العامة.
وننتقل بكم مستمعينا إلى الانتخابات التركية، حيث بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم الأحد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة والتي تعد الأهم في تاريخ تركيا. وستدشن هذه الانتخابات بداية لنظام جديد لرئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة، وأيدته أقلية صغيرة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017. وتمثل الانتخابات أيضا أكبر تحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 سنوات ونصف. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من تركيا المحلل السياسي السيد فوزي ذاكر أغلو. سيد أغلو، بعد التحية، ما هو حجم الإقبال حتى الآن على التصويت في الانتخابات؟
هناك إقبال كبير، وأتوقع أن سيكون هناك رقم قياسي كبير في حجم الإقبال والمشاركة في الانتخابات. هناك بالحقيقة يعني كانت الحملات الانتخابية لجميع المرشحين الرئاسيين تركز على ضرورة المشاركة وعدم السلبية في هذه الانتخابات، والظاهر بأن هذا أثر إيجابيا على بعض من الأشخاص الذين كانوا لا يريدون المشاركة. هناك مشاركة كبيرة حتى الآن، أرى يعني المشاركين الداهبين إلى الناخبين داهبين إلى الانتخابات جماعات.
وإلى أي مدى ضيفي يمكن أن تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى؟
يعني الانتخابات في الحقيقة ستكون المنافسة ما بين السيد رجب طيب أردوغان والسيد محرم إنجا ستكون يعني كبيرة جدا. توزع أصوات المعارضة على أكثر من مرشح يعني جعل موضوع حسم السيد أردوغان في الجولة الأولى أصعب مما قد كان يمكن أن يكون عليه. أظن بأنه يعني على الأقل هناك نسبة 40-50% أن يتم معاوضة الاقتراع على رئاسة الجمهورية في الجولة الثانية.
سيد أغلو، ما هي فرص الرئيس أردوغان في الاحتفاظ بمنصبه؟
فرصة عالية، وخصوصا إن كانت في يعني الجولة الأولى إن حسمت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، إذن السيد أردوغان هو الذي حسمها. لكن إن بقيت للجولة الثانية يبقى حتم السيد أردوغان لها يعني حوالي رأيي 70-80%.
سؤال أخير ضيفي الكريم، إلى أي مدى يمكن أن تسفر هذه الانتخابات عن مفاجآت؟
قد تكون المفاجأة في يعني البرلمان أكثر منها في موضوع الرئاسة أو يعني انتخابات الرئاسية. أظن بأنه سنرى برلمانا من 5-7 أحزاب، وهو يعني شيء لم تعتد عليه تركيا في ظل العدالة والتنمية يعني منذ حوالي 2000 حتى الآن.
ونتحول بكم مستمعينا الكرام إلى الملف السوري، حيث أبلغت واشنطن فصائل المعارضة السورية الرئيسية أنها لن تدعمها عسكريا للتصدي لأي هجوم يشنه الجيش السوري لاستعادة السيطرة على مناطق جنوبي سوريا والمناطق المجاورة للأردن ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. وذكرت رسالة بعثت بها واشنطن لفصائل المعارضة واطلعت عليها وكالة رويترز إن الأمر يعود للمعارضة فقط في اتخاذ القرار السليم بشأن كيفية مواجهة الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري جنوب البلاد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من سوريا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوري دكتور عمار الأسد. دكتور عمار، بعد التحية، يعني في أي إطار يأتي تخلي واشنطن عن المسلحين في جنوب سوريا؟
أولا الأمريكي كان منذ اللحظة الأولى هو رأس حربي في هذا المشروع الذي استهدف سوريا، وهذه الحرب الكونية التخريبية التدميرية التي كانت تشن على سوريا من خلال الدعم اللوجستي ومن خلال التغطية الجوية ومن خلال الدعم الدولي عبر المنابر الدولية وأيضا في الإعلام الغربي أو الإعلام الأمريكي، لكي يعطوا لهذه المجموعات ذريعة أو مساحة أو ترعية في ما يقومون به من قتل وتدمير وتشريد الشعب السوري. ولكن عندما يكون الوضع اليوم، عندما يكون الجيش العربي السوري منذ تحريره لحلب ومن ثم البوكمال ومن ثم الغوطة الشرقية وتأمين محيط دمشق بالكامل والاتجاه باتجاه الدرعة والحدود مع الأردن، وحدود فلسطين محتلة، أعتقد بأن الأمريكي لم يجد من يستند عليه، ولم يجد من يحقق له رغباته، لذلك هو اعتبر نفسه أنه يقامر على أشخاص غير فاعلين، أو بالأحرى أن هناك يعني شبه انهيارات لهذه المجموعات أمام ضربات الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري هو يقوم بواجبه المقدس الذي أولى إليه الدستور لحماية البلد من الداخل ومن الخارج ومن الحدود، لذلك القرار المتخذ بتحرير كل شبر من الأرض السورية هو قرار لا رجع عنه، وعلى كل هذه المجاميع الإرهابية المسلحة في درعا وفي ريف السويداء وفي ريف القميطرة أو في أطراف القميطرة عليها أن تعيد حساباتها وأن تطلب السماح من الدولة السورية، عليهم أن يطلبوا السماح لما قدموه ولما ذهبوا به من مشروع خاسر خلف دولة عظمى تسمى أمريكا.
إذن يعني هل من المتوقع أن نشهد اتفاقا سياسيا ما في الجنوب مع تواصل الضغط العسكري على المسلحين؟
باب التسوية مفتوح، دائما مفتوح باب التسوية، يعني يمكن أن عندما هؤلاء يروا أن أسيادهم رفعوا أيديهم عنهم ولم يدعموهم ولم يقدموا لهم أي دعم، فأعتقد بأن ليس لديهم أي حل سوى أن يدخلوا بالتفاوض أو يدخلوا في الصلح في المصالحة والدولة منذ 2011 وهي تفتح باب المصالحات، وشاهدنا الغوطة وهناك الكثير من الأمثلة شاهد أمامنا. التسلية مفتوحة، ولكن الوقوف وحمل السلاح في وجه الجيش العربي السوري هو شيء من المحرمات، لذلك عليهم أن يفكروا أما أن يلقوا سلاحهم ويدخلوا في التسوية أما أن يلقوا حتفهم.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه سيكون قادرا على حل مشكلة نزاعات تجارية مع الصين، كونه أنشأ علاقة جيدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. وأوضح الرئيس الأمريكي بمنتدى للجمهوريين في لاس فيغاس إن واشنطن قد خسرت 500 مليار دولار خلال العام الماضي في التجارة مع الصين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذا سيتم تسويته مع الصين خلال المفاوضات، لافتا إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم مع الصين بنهاية المطاف.
قالت إيطاليا أمس السبت إن فرنسا المتغطرسة تخاطر بأن تصبح العدو الأول لها في قضايا الهجرة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع زعماء أوروبا في بروكسل لبحث هذه القضية. وفي رد على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن تدفق المهاجرين على أوروبا تقلص مقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات قليلة، قال نائب رئيس وزراء إيطاليا لويجي دي مايو إن كلمات ماكرون تظهر أنه ليس على اطلاع بالتطورات بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وقال وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن التكلفة الإجمالية لملف المهاجرين في بلاده تتجاوز 5 مليارات يورو.
أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة أنها نجحت بإطلاق سراح 3 مهندسين أتراك كانوا قد خطفوا العام الماضي في بلدة أوباري بجنوب ليبيا. وأضافت الحكومة في بيان أن المهندسين 4 سيعودون جوا إلى تركيا عبر طرابلس.
والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا جديدا.
انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.
واشنطن تتنصل من دعم المسلحين جنوب سوريا.
آخر مستجدات أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية مع حسان البشير.
اتفقت أوبك مع روسيا وحلفاء آخرين السبت على زيادة الإنتاج بداية من يوليو، فيما تعهدت السعودية بزيادة محسوبة في الإمدادات دون أن تتحدث عن أرقام محددة. ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.5 دولارا بما يعادل 3.4% في ذلك اليوم إلى 75.55 دولارا للبرميل. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن منظمة أوبك دعت روسيا للانضمام للمنظمة بصفة مراقب، وعرب على اعتقادها أن موسكو تدرس الانضمام لأوبك كمراقب، مؤكدا أن جميع أعضاء المنظمة سيرحبون بانضمامها. قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن احتياطات بلادهم للنقد الأجنبي هبطت بمقدار 7 مليارات و300 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام. توقع في هذا الصدد أن تتراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 5 مليارات دولار من الآن حتى نهاية العام. وقال إن الاحتياط بلغ 90 مليار دولار وإنها من المنتظر أن تنخفض إلى 85 بحلول نهاية هذا العام. هبطت عملة بيتكوين الرقمية لأدنى مستوى لها في 4 شهور بعد مطالبتي تنظيم قطاع المال في اليابان بورصات العملات الرقمية بتحسين أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال. وقد هبطت العملة إلى 60,085 دولارا و59 سنتا مقابل البيتكوين الواحد في بورصة بيتستامب الرقمية، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل شهر فبراير وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6,000 دولار.
ونبقى مع الزميل حساني بشير وأهم أخبار الرياضة ومونديال روسيا 2018. إليك حساني مرة أخرى.
شهدت مباراة أمس السبت في نهاية كأس العالم مواجهات نارية، حيث تمكن المنتخب الألماني من انتزاع فوز قاتل من السويد بهدفين دون رد مقابل هدف واحد. نفس النتيجة حققت المكسيك انتصارا هاما على كوريا الجنوبية، فيما مني المنتخب التونسي بخسارة ثقيلة أمام بلجيكا 5 أهداف مقابل 2 ليودع آخر منتخب عربي المونديال. تعقدت المجموعة السادسة حسابيا بصورة كبيرة بعد فوز الألمان القاتل على السويد، حيث أن الفوز أجل التأهل الرسمي للمكسيك متصدر المجموعة ب6 نقاط، وبات جميع الاحتمالات واردة في تلك المجموعة، خاصة وأن السويد وألمانيا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 3 نقاط، وسوف تجمع في الجولة الأخيرة مواجهة نارية ما بين السويد والمكسيك، ويلعب ألمان شافت مع كوريا الجنوبية. حقق المنتخب البلجيكي خطوة كبرى نحو بلوغ دور 16 من كأس العالم بعد فوزه الكبير على تونس 5 أهداف مقابل 2 في مباراتهما التي أقيمت بينهما ضمن مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة. بات نصور قرطاج على مشارف الخروج من الدور الأول. يشهد اليوم الأحد مواجهات قوية، حيث واجه إنجلترا منتخب بنما، وتسعى السنغال لإكمال مشوارها بالمونديال في مواجهتها مع اليابان، بينما تنتظر بولندا مباراة نارية أمام كولومبيا. ينضم إلينا الناقد الرياضي محمد عطا رئيس القسم الرياضي بموقع أرم نيوز. ما هي أسباب خروج المنتخبات العربية من الدور الأول لبطولة كأس العالم؟
والله هو إحنا ما نقدرش نجمل كل المنتخبات العربية أولا سلة واحدة، لأنه اختلف الأداء كتير جدا جدا، يعني ما نقدرش نقارن المستوى اللي قدمه منتخب المغرب ببقية مستويات المنتخبات العربية لها تونس ومصر والسعودية. في الحقيقة منتخبات تونس مصر والسعودية قدمت مستويات سيئة جدا جدا، خسرت بنتائج كبيرة، ده ما حصلش مع المنتخب المغربي اللي كان أفضل في المباراتين اللي خسرهم بنفس النتيجة تقريبا. فأعتقد إن المنتخب المغربي واجه سوء حظ بأنه وقع في مجموعة صعبة جدا جدا، مجموعة فيها البرتغال، مجموعة فيها إسبانيا، ده صعب عليه المأمورية زادت أكثر صعوبة على المنتخب المغربي لما قابل الطرفين الأقوى في المجموعة في الأول، ده قتل حظوظه تمام. بالنسبة لمنتخبات مصر وتونس السعودية، أعتقد أنه كان في مشاكل كبيرة جدا جدا في الاستعداد. منتخب السعودية صحيح الهيئة العامة للرياضة في السعودية والسلطات السعودية وفرت له كل السبل المتاحة، لكنه في النهاية واجه بضعف قدرات اللاعبين نفسهم، مش تأثير فني من مدرب أو شيء ما. يعني رغم خسارة من روسيا 5 ورغم خسارة من أوروغواي 1-0، لأننا ما نقدرش اللوب بيدي أو نقول إنه في أشياء كان يجب أن كان لازم يعملها ما عملهاش. بالنسبة لمنتخب مصر، أعتقد إنه هناك مشاكل بالنسبة لهكتور كوبر وبعض اللاعبين اللي ما زاروا بمستوى جيد، بخلاف مشاكل في التنظيم يسأل عنها اتحاد الكرة المصري. المشاكل اللي حصلت في فندق اللاعبين واختلاط المشجعين والفنانين باللاعبين ده أثر كتير جدا جدا على التركيز، بخلاف إننا في ماتش روسيا فقدنا تركيزنا لبعض دقائق استقبلنا فيها 3 أهداف وخرج. بالنسبة لمنتخب تونس، أعتقد إنه كانت صدمة كبيرة جدا المنتخبات العربية إنه منتخب تونس يخسر 5-2 امبارح. خرج في النهاية الصدمة كانت سببها انه الشكل كان قدام منتخب انجلترا جيد جدا جدا، لكن ده ما تكررش في المباراة الثانية. لكن هو نبيل معلول مدرب منتخب تونس حل الموضوع انه قال هي دي امكانيات.
ولكن هل تتوقع أن تذهب السنغال بعيدا في كأس العالم؟
السنغال محظوظة جدا جدا بأنها وقعت في قرعة سهلة للغاية، يعني وقعت في قرعة سهلة جدا جدا في المجموعة الأخيرة، هي المجموعة الأسهل في كأس العالم بالكامل. السنغال حققت فوز في المباراة الأولى، ده أعطاها دفعة كبيرة جدا جدا جدا، كسبت بولندا. المباراتين الباقيين مش صعبين برضو بالنسبة لكولومبيا واليابان، هم في متناول السنغال. أنا في اعتقادي المنتخب السنغالي يقدر يذهب بعيدا في المجموعة دي إن شاء الله.
إذن برأيك ما هي أبرز المنتخبات التي ترشحها لبلوغ الدور الثاني؟
والله هو حتى الآن في أكثر من منتخب ظهروا بمستوى جيد لكنهم لم يكونوا مرشحين قبل البطولة. يعني إحنا بنتكلم عن منتخب كرواتيا، بنتكلم عن منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا ما حصلش على كأس العالم قبل كده، منتخب كرواتيا ما حصلش على كأس العالم قبل كده. أعتقد إن هم دول أفضل أداء قدم حتى الآن مع منتخب روسيا صاحب الأرض. في منتخبات بقى قوة تقليدية تقدر ترشحها طول الوقت، البرازيل، ألمانيا بما إنها كسبت امبارح واقتربت إلى حد ما من التأهل، عندك برضو أسبانيا، في منتخبات يعني بطبيعة الحال هي بتكون مرشحة للتأهل. أعتقد إن هو البطولة مش هتخرج عن الأسماء اللي قلتها دلوقتي.
إلى لعبة البادل التنس، حيث يبحث اللاعب الأسطوري روجر فيدرر المصنف الأول عالمياً مواصلة كتابة التاريخ وحظ الألقاب في موسم الملاعب العشبية قبل أيام من بطولة ويمبلدون، واحدة من البطولات الأربع الكبرى، وقد بلغ نهاية بطولة هالة للتنس بعدما تخطى عقبة منافسه الأمريكي دينيس كودلا بالدور قبل النهائي. ويجب أن يفوز فيدرر بلقب البطولة المحافظة على صدارته لتصنيف العالم، وسيتبقى له لقب واحد للدخول في نادي المئة.
والآن مستمعينا الكرام نذهب لمتابعة مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
ابتكر فريق العلماء الروس والأستراليين تقنية تتيح القضاء على أمراض السرطان، تتميز باستخدام جزيئات النانو، وتعمل من خلال تحميل جزيئات النانو جزيمات حيوية قادرة على رصد الأورام الخبيثة وإبادتها. وتطلع جزيئات النانو بوظائف شتى، إذ أنها تبيد الفيروسات والميكروبات بنفسها أحيانا، وتنقل الجسيمات القاتلة إلى مركز الورم في أحيان أخرى، ما يساعد على تخفيض كمية الدواء اللازمة لإزالة الورم بشكل كامل، كما جاء في مجلة ACS Applied Materials and Interfaces.
بدأت النساء السعوديات قيادة سيارتهن في شوارع المملكة بعد دخول الأمر الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة حيز التنفيذ الأحد. وبثت قنوات عربية مقاطع مصورة للنساء بدأن قيادة سيارتهن لأول مرة في شوارع المملكة. بهذا القرار خرجت السعودية من وضعية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.
تحتفل شركة جوجل الأحد بذكرى ميلاد سلوى روضة شقير التي تعد أول فنانة تجريدية لبنانية. وأحيت جوجل الذكرى رقم 102 لميلاد شقير بتغيير شعار الشركة الظاهر على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، مع ربطه بصفحات تحتوي على معلومات عن حياة الفنانة الراحلة.
كشفت تقارير إخبارية عن المواصفات الكاملة لما وصفته بأيقونة هاتف آيفون الجديدة، والتي من المتوقع أن تتمتع بمزايا جديدة قوية ستعالج أي قصور في هاتف آيفون إكس السابق. ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل 3 طرازات جديدة من آيفون، وأبرزها سيكون هاتف آيفون بشاشة 6.1 بوصة وستكون بنوع LCD، ولم يتم الاستقرار على اسمه، ومن المتوقع أن يكون ذو سعر متوسط.
يقام مهرجان موازين الغنائية الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات في العاصمة المغربية الرباط كل عام في 22 من يونيو حزيران وحتى نهاية الشهر نفسه، حيث يعتبر مهرجان موازين ثانية أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في العالم وأكبر مهرجان في العالم العربي والأفريقي. المزيد من التفاصيل مستمعينا في سياق التقرير التالي.
افتتح المطرب كاظم الساهر أولى ليالي الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد الحدث الفني الأبرز في المملكة المغربية وشمال إفريقيا كل عام. وأقيم حفل الافتتاح على مسرح النهضة الذي استقبل الآلاف من جمهور الفنان العراقي، وقدم الساهر على مدى أكثر من ساعة باقة من أعذب أغانيه المستمدة من التراث العراقي والقصائد الفصحى. ويستضيف مسرح النهضة على مدى الأيام القادمة حفلات البرنامج الشرقي في المهرجان، ومن أبرز نجومه هذا العام اللبنانية نانسي عجرم، والجزائرية سعاد ماسي، والإماراتية أحلام، والمصري محمد حماقي، والفلسطيني أمير دندن. وتنظم جمعية مغرب الثقافات مهرجان موازين قاعة العالم في الفترة من 22 إلى 30 من يونيو الجاري على 6 مسارح، إضافة إلى عروض الشارع. وفي ليلة الافتتاح أيضا قدم عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني أرماليكيان حفلا مفعما بالحيوية والصخب على مسرح محمد الخامس برفقة فرقته. وعلى مسرح السويسي افتتح الهولندي مارتن جاريكس البرنامج الدولي في المهرجان، والذي يضم هذا العام مجموعة من النجوم. وكانت بداية البرنامج الأفريقي في المهرجان مع عازف القيثارة إيبور تايلور من غانا، وشهد مسرح ليلة مغربية مشاركة المغني إيهاب أمير والمغنية ريم، إضافة إلى فرقة جرافتا الموسيقية بقيادة سليم بناني. ويقول منظم المهرجان إن الدورة السابقة استقبلت نحو 2,400,000 زائر.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين:
العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا جديدا،
انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا،
واشنطن تتنصل من دعم المسلحين جنوب سوريا،
أوبك تدعو روسيا للانضمام إليها بصفة مراقب،
بعد خسارته أمام بلجيكا المنتخب التونسي يقترب من الخروج من كأس العالم.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها يوسف عبدين ونوران عطلة.
شكرا لك نوران، شكرا مستمعينا الكرام، وإلى حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.